التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. في زيارته الرابعة لبيروت ووسط عاصفة رفض شعبي وسياسي رسمي وحزبي جامع للتدخل الإيراني السافر في شؤون اللبنانية وجرعة المنشطات الزائفة التي أعطاها علي لاريجان لحزب الله بالهجوم على القرار الحكومي القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وحتى على الحكومة نفسها التي هو مشارك فيها، يطلع المفد الأمريكي توم براك من المقرات الرسمية وقيادة الجيش على الجوانب التنفيذية لورقته التي أقرت الحكومة السلامية أهدافها، ما يعزز قدرة لبنان للطلب منه التزامات وتعهدات لتعزيز قدرات الشرعية والجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح إلى سائر النقاط المدرجة في ورقته. أما إيران فتواصل اللعب على الحبلين، إذ اعتبر لاريجان أن تعليقاته على الوضع في لبنان وما يسمى بالمقاومة لا تعني التدخل بشؤونه، زعما أن السلام في المنطقة لا يستقر من دون سلاح المقاومة، لأنه لن يكون هناك أي قوة قادرة على ردع إسرائيل. فعن أي ردع يهلوس، وهو الأدرى بمحل بالأذرع الإيرانية أينما وجدت، وحتى بالقدرة الإيرانية نفسها على مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة والعالم بأسره. أليس الأجدى به أن يتوقف النظام الإيراني عن تضليل السائرين تحت عباءته من حزب الله وغيره وقول الحقيقة ولو مرة واحدة لهم؟
إذن يبدأ المبعوث الأمريكي توم براك الذي وصل إلى بيروت مساء أمس، يبدأ لقاءاته التي تبدأ صباحا في قصر بعبدة، حيث يستقبله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ويتداول معه فيما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية. وبعد بعبدة يزور براك الذي ترافقه قريبا في زيارته الرابعة للبنان نائبته مورغان أورتيغاس، يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين بتيني، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السرايا حيث يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي السياق أكد الرئيس عون أننا ننتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة براك.
جاء السفير براك لعنا وقال في اتفاقية مضيت بتشرين الثاني 24 هي خفض التصعيد أو وقف إطلاق النار، وافقت عليها الحكومة السابقة بكافة أطيافها. كيف بدكن؟ نحن جايين نساعدكن، كيف ممكن نساعد لتطبيقها؟ راح ورجع جملنا ورقة لائحة أفكار تعتبر خارطة الطريق. هيدي الورقة تم دراستها من قبل رؤساء ثلاثة، ألفنا لجنة وتم وضع ملاحظات، أخذوا الملاحظات، ردوا ملاحظات، رجعنا بعثنا ملاحظات. الورقة هي مثل ما قلت خارطة الطريق عن الاتفاق اللي صار بال24. الملاحظات اللي نزلت هي الطرف اللبناني، يعني صارت ورقة لبنانية وليست ورقة أمريكية، وتم إضافات عليها وأهمها هي بالآخر تحت بند ملاحظات، وهو لا يصبح هذه الورقة أو الاتفاقية نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة اللبنانيين، لبنان وسوريا وإسرائيل. أوكي. وحتى تم إضافات عليها ما كان فيها ضمانات، ولكن تم إضافات عليها اللي قلته أنا تحت الملاحظات، واثنين خطوة مقابل خطوة، إذا خطوة لم تنفذ لن تنفذ الخطوة المقابلة لها. وهي الورقة بحد ذاتها فيها أربع بنود أساسية أو أربع مواضيع أساسية، هي أكيد الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود ووقف الضربات، في عنا شق بيتعلق بإنعاش الاقتصاد اللبناني، شق بيتعلق إعادة الأعمار، وشق بيتعلق بترسيم الحدود مع سوريا. أنا كرئيس دولي همي مصلحة لبنان وهمي مصلحة كافة مكونات اللبنانية، عندي خيار من اثنين، يا أما بوافق على الورقة وبقول له للعالم أنا عملت واجباتي، تفضلوا عملوا واجباتكم وجيبوا موافقة إسرائيل ويتم بالتالي الانسحاب وتحرير الأسرى وتثبيت الحدود ووقف العمليات وأكيد إنعاش الاقتصاد، أو ما بوافق على الورقة ساعتها إسرائيل رح تاخد مجدة باعتداءاتها يمكن بدعم من المجتمع الدولي ولبنان رح يصير معزول اقتصاديا.
وعن تلقي لبنان تهديدات قال الرئيس عون:
لم نتلقى أي تهديد، وحتى من الأمريكان لم يهددوا، بكل اللي قالوه تمشوا بالورقة أهلا وسهلا، لما بتمشوا بالورقة ببطل لبنان بدائرة اهتماماتنا. اتفاق الطائف واضح بحصر السلاح، وأي أساسيات قيام الدولة هي قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيد الدولة، هيدا شأن داخلي صحيح، ولكن في ورقة موجودة بتغطي الأفريقاء اثنين أو تطلب من الأفريقاء اثنين. طب أنا عندي احتلال إسرائيلي، طب عندي أسر لبنانيين بالسجون الإسرائيلية، عندي حدود بعد مش مخالصة مع الإسرائيلية، طب أنا بدي اتفاق مع الطرف الآخر بأكيد برعاية فرنسية برعاية أمريكية برعاية دولية حيالله، لا قادر أقارب هالموضوع. أنا لا بدي أقاربه من طرف واحد، صحيح داخلي وهذا الموضوع بحل بدي يعالج بالداخل، ولكن في ورقة قدامي عم تعطيني أفضليات، ليش ما بيخدها وبيستفيد منها؟ أنا منفتح أنه أبحث أي موضوع تحت سقف الدولة اللي بيحب. أهلا وسهلا.
وردا على سؤال تناول سياسة المحاور أجاب رئيس الجمهورية:
برجع بكرر، ما همي محاور ولا عم بنقول لبنان من محور إلى محور، همي يرجع لبنان يفك عزلته، يرجع لبنان يحقق الأمن والازدهار والاستقرار، لأنه إذا ما في استقرار سياسي وأمني ما في ازدهار وما في انتعاش اقتصادي. هيدا همي الوحيد، ومثل ما قلت ما عندي طموح سياسي ولا عندي انتخابات ولا عندي حزب بعتل همه، عندي هم لبنان، عندي احتلال بجنوب بدي أخلص منه، عندي ترسيم حدود مع سوريا بدي أخلص منه. أنا ما عم باخد البلد من محور لمحور. من يرغب بمساعدة لبنان دون التدخل بشؤونه أهلا وسهلا فيه.
ورد الرئيس عون على المواقف الإيرانية:
نحن ما بنسمح لحالنا نتدخل بشؤون دولة الإيرانية أو أي دولة، لكن كمان بالمقابل ما بنقبل حدا يتدخل بشؤوننا. سلاح حزب الله وسلاح المقاومة بلبنان هذا شأن داخلي، مؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هالموضوع، وسائل الوفاق الوطني وبسعنا اتفاق الطائف واضحة بحصر السلاح، حتى البيان الوزاري حتى خطاب القسم كله بيحكي عن حصر السلاح، وما بتصور في حدا بالدولة اللبنانية على مساحة الوطن عنده مشكلة مع حصر السلاح.
وفي شأن العلاقة مع سوريا والتريث في ترسيم الحدود بين البلدين قال عون:
نحن مش عم نتريث، بالعكس، هون بدي اتشكر السعودية، المملكة العربية السعودية على المجهود اللي عملته بعدة لقاءات صارت واخرها من حوالي اسبوعين اذا مش غلطان لقاء امني بالمملكة برعاية المملكة، ونحن كنا ناطرين وزير الخارجية يعمل زيارة لهون، بس لهلا ما حدا اجى. الرئيس السابق نجيب ميقاتي عمل زيارة مع وفد، ورجع الرئيس سلام طلع بزيارة مع وفد، ناطرين منه حدا يجي وزير خارجية ما بعرف مين بعينه ليجي لهون لحتى العلاقة أكيد بصير على مستوى أعلى، ولكن على المستوى الأمني والعسكري والتنسيق العلاقة موجودة. العلاقة تبنى بين دولة ودولة، وهذا الخوف للأسف البعض عم بيضخمه عم بيهول فيه لأهداف خاصة، هذا الخوف منه موجود، وإذا فيه من خوف هذا خوف على كل لبنان. مشان هيك نحن علاقتنا مع سوريا عم نحصنها أمنيا برعاية المملكة وعسكريا، وترسيم الحدود أساسي بهالإطار هيدا، ولكن هيدا الخوف منه مبرر، وإذا فيه مثل ما قلت في خوف ما في الدولة اللبنانية بقواها المسلحة، الجيش موجود على الحدود، هو جاهز يأمن أي محاولة باتجاه لبنان حتى إذا بالداخل.
من جهته أعلن الرئيس بري أنه سيستقبل المبعوث الأمريكي وسيستمع لرؤيته في شأن كيفية نزع سلاح حزب الله، لكنه لن يطرح عليه أي شيء. أضاف أنه سيدعو إلى حوار في شأن قرار الحكومة حصرية السلاح، موضحا أنه لا يمكن تنفيذه بالطريقة المطروحة.
بري قال أنه لا يمكن تطبيق أي قرار في شأن حزب الله طالما أن إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها وتفاهمات وقف النار، موضحا أن الحزب لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن إسرائيل مستمرة في ضرباتها، وشدد على أن لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.
الرئيس سلام تطرق إلى أهداف ورقة براك كما اعتمدها مجلس الوزراء في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها، مؤكدا أن الدولة استعادت قرار الحرب والسلم، وأن قرار لبنان بات يؤخذ في بيروت وفي مجلس الوزراء وليس في أي مكان آخر. ورد على الشيخ نعيم قاسم:
الكلام عن السلاح بالطريقة اللي بيتناولوا الشيخ نعيم وكأنه الحكومة اليوم يعني مسألة جديدة، موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هيدي مسألة مطروحة من وقت اتفاق الطائف، يعني هلأ الشيخ نعيم بذكرنا فيه وبميثاقية اتفاق الطائف، مسألة ميثاقية أساسية هي حصرية السلاح بيد الدولة، ونحن باتفاق الطائف جميعا اتفقنا على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
وعن ورقة براك قال سلام:
هذه نسخة الملبنانة، ونحن شو عملنا مجلس الوزراء؟ نحن اعتمدنا أهداف هالورقة، يعني ما بعتقد في اثنين وطنيين لبنانيين ممكن يكون عندهم اختلاف حولها بالرغم من كل مقيل ونشرت، وأنا تقصدت أنه بقرار مجلس الوزراء يلي بيعلن تبني أهداف ورقة براك حتى ما يصير في أي تأويل وأي تزوير وأي قص من هون وقص من هونيك واجتزاء وإلى آخره مثل ما بصير بأمور كثيرة، أنه هيدي النص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهن هدول هن النقاط، وترجميهم مجلس وزراء حتى ما يتم التباس على حدا. وكتار من هالنقاط هدول كان في مساهمة لبنانية، إن كان فخامة الرئيس، إن كان من الرئيس بري، كان مني بإدخال تعديلات على صياغاتها أو تقديم أهداف على أهداف أخرى. هيدي هي ورقة براك. وهذا البند الأول مع وقف الأعمال العدائية فورا، ما في حدا منه مع الانسحاب الكامل من الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لا سيما من النقاط الخمس. ما في حدا منه مع عودة أهلنا المهجرين من قراهم بالجنوب. ما في حدا منه مع عودة الأسر اللبنانيين امبارح قبل اليوم. ما في حدا منه مع الالتزام بالإعمار وعقد مؤتمر دولي حشد الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي بالبلد. توقفونا مزايدات بهالموضوع.
نائب رئيس الحكومة طارق متري وعن القرار الحكومي والورقة المقترحة للحل قال:
الحكومة اللبنانية منفتحة على الحوار. نحن حين اتخذنا قرار متعلق بحصر السلاح كنا نسعى لكي نضع ما اتفقنا عليه بالبيان الوزاري حيز التنفيذ، وكلفنا الجيش أن يضع خطة تنفيذية. هناك حكومة ملتزمة بما جاء في بيانها الوزاري، وبيانها الوزاري يتحدث صراحة وغير مرة بحصر السلاح، ووافق جميع الوزراء من كل الاتجاهات السياسية على هذا البيان. مجلس الوزراء هو السلطة الإجرائية العليا في البلاد، وهو المكان المناسب للحوار. جاء المبعوث الأمريكي ليقول لنا: أقترح عليكم نصاً لكي نثبت وقف الأعمال العدائية، يعني لكي تتوقف إسرائيل عن عملياتها في لبنان. والصيغة الأخيرة التي وصلتنا ليست ورقة أمريكية بالمعنى الدقيق للكلمة، ولو أن الإعلام سماها الورقة الأمريكية، هي ورقة اقترحها الأمريكيون وتفاعل معها اللبنانيون وعدلوا فيها وقبلت تعديلاتهم. إذا كانت هذه الورقة تريد تثبيت وقف الأعمال العدائية، فلبنان قد أوقف العمليات العدائية، فعلى إسرائيل أن توقف عملياتها العدائية لكي نسير قدما في تنفيذ أهداف هذه الورقة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جهاد بقردوني شدد على أن قرار الحكومة بسحب السلاح سيادي بامتياز، ويعبر عن عزيمة العهد رئاسة وحكومة على إعادة لبنان إلى سابق عهده في الزمن الشهبي، إلا أن خطورته التي قد تطيح بأمال اللبنانيين تكمن بالتهاون في تنفيذه، خصوصا أن الدول الغربية الصديقة والعربية الشقيقة لا سيما الخليجية منها تدعم مسار الرئاستين الأولى والثالثة تمهيدا لإعادة رسم لبنان دولة رائدة على الخارطتين العربية والدولية.
أضاف بقردوني أن ما سمعناه أخيرا من تهديد ووعيد، تارة بحرب أهلية وطورا بإشعال الشارع، وتارة أخرى بالويل والثبور وعظائم الأمور، مجرد زوبعة في فنجان قوامها محاولة يائسة لشراء الوقت، ظنا من مطلقي الزوبعة ومن يقف خلفهم أقليميا أنهم بترهيب العهد رئاسة وحكومة سيتمكنون من انتزاع قرار يقضي بوقف التنفيذ في انتظار تطورات خارجية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، خلافا لمسار التاريخ ولإرادة العهد والسواد الأعظم من اللبنانيين، وهذا ما لن يحصل على الإطلاق. وما على الحكومة بالتالي سوى المضي قدما في تنفيذ مقرراتها الإصلاحية والخطة الزمنية لسحب السلاح التي ستضعها قيادة الجيش وتتولى تنفيذها بعد عرضها على طاولة مجلس الوزراء.
وتابع النائب بقردوني: مؤسف أن يضع حزب الله نفسه في مواجهة مع الدولة في وقت كان أجدى بالقيمين عليه أمانة عامة وقيادات سياسية أن يعيدوا قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية والتطورات السياسية كي يدركوا أن زمن الدويلة والفرض والسلاح والتسلح والساحات ولا إلى غير رجعة، وحل مكانه زمن تطبيق اتفاق الطائف وقيام دولة لبنان السيد القادر والقوي والعربي الهوى والهوية والانتماء. ويبقى أن نؤكد للمتوعدين أن عناصر ومقومات الفتنة والحرب الأهلية والشارع في مقابل الشارع غير متوفرة ولن تتوفر في ظل سهر الجيش، مشكورا على ضبط الأمن وحماية السلم الأهلي.
النائب محمد سليمان شدد على أن دعم العهد والحكومة ينطلق من إيمان راسخ أن لا خلاص للبنان إلا بالالتفاف حول مؤسساته الشرعية وحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، لا بقرارات خارجية أو حزبية غير مسؤولة.
وقال لا مجال للمقارنة بين ما قدمته الدول العربية وإيران وفي طليعتها السعودية التي وقفت تاريخياً إلى جانب لبنان وساهمت في إعادة إعماره ورسخت استقراره عبر اتفاق الطائف الذي حمى وحافظ على قيم الدولة، داعيا جميع القوى السياسية إلى دعم الدولة وحصر السلاح في يد المؤسسة العسكرية الشرعية المتمثلة بالجيش باعتباره صمام الأمان لكل اللبنانيين.
الرئيس فؤاد السنيورة شرح الأهداف الإيرانية ورد على الشيخ نعيم قاسم.
إيران أصدرت قرار عمليات يلي هو لما إجا علي لاريجاني ليقول الشيخ نعيم قاسم نحن سنخوض معركة كربلائية، هذا أقرب إلى التهويل، ولكن هو فعليا هو رسالة عم يستعمل لبنان صندوقة بريد، كانوا يستعملوها صندوقة بريد الدموية، الآن رسالة لأمريكان أنه احكوا معنا، أنه هذا الموضوع بدكن تحققوا هذا العمل، بدكن تحكوا معنا الإيرانيين لأنهم يريدون هذه عمليا باقية بين هل ما كانوا يتحدثون عنه عن أربع عواصم عربية، سقطت دمشق من يدهم وبيروت الآن هذا الموقف المستجد الذي يعبر فيه لبنان عما يكنه اللبنانيون من حاجة لأن يعود لبنان بلدا طبيعيا ودولة طبيعية، وبالتالي هناك مشكلات في العراق ومشكلات أيضا في صنعاء، يعني هذه الأذرع التي كانت لإيران بدأت تتساقط واحدة تلو الأخرى. أنا أعتقد أنه هذا الأمر بحاجة إلى مد اليد إلى حزب الله بالتواصل، ما عم نحكي على الحوار، نعمل جلسات حوار من أجل أن يدرك أن له مصلحة أكيدة في أن يعود إلى لبنان بشروط الدولة اللبنانية ليتحقق حصرية السلاح ويعود لبنان دولة طبيعية.
في المقابل واصل حزب الله هجومه عبر نوابه ومسؤوليه على الحكومة، وتحدث عضو كتلة حزب النائب حسين الحاج حسن عن الجهة التي تشكل خطرا على لبنان مكررا شروط حزبه لتسليم السلاح.
الخطر على لبنان ليس من مكون لبناني، الخطر على لبنان هو من الأمريكي ومن الإسرائيلي، والانخداع بالأمريكي للأسف الشديد مستشري. من هذا المنطلق موقفنا واضح، أوقف العدوان، فلتنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، فلتعد الأسرى، فلتبدأ إعادة الإعمار.
وفي السياق قال عضو الكتلة الصفراء النائب إبراهيم الموسوي.
بيجوا بيعرضوا عليك ورقة استسلام مذلة، الإسرائيلي مش قبلان فيها، بعد مش قبلان فيها الإسرائيلي، بس أنت مطلوب منك شو تعمل؟ أنت الذي تحت الاحتلال والاغتيال والقتل، مطلوب منك تسلم سلاحك لتضمن أمن إسرائيل عشان عيون الإسرائيلي. أما هو الذي يقتل ويغتال كل يوم ويحتل مش مستعد يعطي كلمة، لا شو عم برد؟ عم بيقول أريد إسرائيل الكبرى، هو حاسس بالنشوة والعظمة.
وأعطي النائب رائد بره حصة أيضا في الحملة على الدولة.
كل نقطة قوتنا هي السلاح، كيف يا دولة لبنانية بدك تسلمي أهم نقطة بأول مرحلة؟ لك ما حدا فيكم فكر إنه الإسرائيلي ما يكفي للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة؟ دماء الشهداء التي سوف تكون نتيجة هذا العدوان وإن شاء الله ما بيوقع، برقبة مين؟ برقبة مجتمع أو سياسيين لديهم الكثير من الخفة والقليل من الحرص.
ورأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن الذي أخذ القرار بنزع السلاح يريد افتعال الفتنة وفق تعبيره.
لننتبه الآن قبل وقوع الكارثة التي تصنعونها أنتم وليس المقاومة، إنه الجيش كلفتونا يروح ينزع سلاح المقاومة ومش سألانين لا عن نواب الشيعة ولا عن وزراء الشيعة. هذا لبنان بلد توافقي، وقت اللي بدكم توافقي، وقت اللي بدكم مش توافقي، تدارك الأمور قبل أن تذهب إلى حيث لا نريد، بل سنحارب من أجل أن لا يحدث فتنة في البلد. لماذا ألقيتم الأمر على عهدة الجيش اللبناني؟ تعرفوا ليش؟ إنه اللي أخذ القرار أخذ القرار، بس بده يعمل فتنة بين الشيعة وبين المسيحيين. أنا أنبه المسيحيين إلى هذا الفخ.
وفي تحريض جديد على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجان الادعاء أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما فيها لبنان، مؤكدا في الوقت عينه أن إيران تقف إلى جانب لبنان في كل الظروف وأن القرار بيد الشعب اللبناني، ومضيفا واجبنا أن نكون إلى جانب إخواننا ونقدم لهم العون لكننا لا نصدر الأوامر على حد قوله.
وأشار لاريجاني إلى أنه توجد اليوم في خلافات في لبنان ويتم البحث عن حلول، كما قال في إشارة إلى الورقة اللبنانية الأمريكية لنزع سلاح حزب الله، وتابع: نحن لا نقبل أن تفرض دولة ما مهلا على الشعوب ولا نعير اهتماما للجداول الزمنية، متوجها إلى الأمريكيين بالقول: من أنتم حتى تضعوا مهلا؟
على صعيد متصل، أشاد لاريجاني بما وصفه ببطولات حزب الله في مواجهة عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان التي لم تسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأرض. صحيح أن إسرائيل كانت تقصف من الجو، لكنها على الأرض لم تكن قادرة على التقدم وفق رأيه.
في الأثناء تعقد اليوم في مجلس الأمن في نيويورك جلسة مشاورات مغلقة حول لبنان وعمل اليونيفيل، وسيقدم مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام محمد خالد خياري إحاطة حول الموضوع.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كانت كتبت أن تل أبيب وواشنطن اقترحتا إنهاء كاملا لعمل اليونيفيل أو تمديدا محدودا لها يشمل انسحابا بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مطلع لم تسمه أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء في مجلس الأمن الدولي بمعارضتهما التجديد التلقائي لولاية البعثة ومطالبتهما بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة.
وفي جديد الميدانيات الجنوبية، توغلت القوات الإسرائيلية في شرق بلدة ميس الجبل وفجرت أحد المنازل المتضررة.
وسط هذه الأجواء يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر قناة العربية التطورات ضمن حوار خاص في 7 مساء بتوقيت بيروت، وتبث الحلقة مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي. أكد مصدر أمني لبناني أن الحذر موجود حيال وقوع حوادث أمنية مع سوريا، إلا أن هناك تضخيما لما يحصل، موضحا أن الجيش في حال جهوزية تامة ويعزز إجراءاته عبر تسيير دوريات وتفعيل نقاط المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية لمنع أي اختراق من الجهتين، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر بشكل يومي لدى هيئة الأركان المشتركة لمعالجة أي إشكال يحصل وبشكل فوري.
المصدر الأمني لفت إلى وجود انتشار أمني وعسكري من الجهات السورية سواء لمقاتلين من هيئة تحرير الشام أو الأمن العام السوري، لكن ثمة خشية من وجود مقاتلين أجانب بينهم، وهذا ما يستدعي تفعيل التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة أي خلل قد يقع.
وقال المصدر الأمني نفسه: لا مشكلة مع القوات السورية التي تلتزم بأوامر قيادتها، لكن الخشية من وجود مقاتلين أجانب لا يلتزمون بتعليمات القيادة السورية، وأثبتت بعض الأحداث في الداخل السوري أنهم يتصرفون وفق أهوائهم من دون أن يخفي أن هناك حالا من التنبه والاستنفار للهيئات المحلية التي تراقب أي تحرك على الجانب الآخر.
النائب أشرف ريفي رفض ما يشاع عن تهديد أمني مصدر الحدود السورية، معتبرا أن حزب الله هو المستفيد الأول من هذه الشائعات المضللة ليبرر الاحتفاظ بسلاحه.
ولفت ريفي إلى أن الحزب يتبنى الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن ضم سوريا أجزاء من لبنان في مقابل تخليها عن الجولان لإسرائيل، معتبرا أن حزب الله صاحب مصلحة في تبني مزاعم التهديد الآتي من الشرق لتخويف المسيحيين ومكونات أخرى وإقناعهم ببقاء سلاحه بحجة مواجهة الخطر الداهم من سوريا.
ريفي ذكر أن النظام السوري الجديد واضح جدا في خطابه، وأعلن صراحة أنه يعترف بلبنان كدولة مستقلة ومستعد لترسيم الحدود وضبطها ومنع أي اختراق من جانبه يهدد أمن لبنان واللبنانيين.
ماليا، كشف وزير المالية ياسين جابر أن الرسوم على المحروقات راجعة، انطلاقا من أن المنحة العسكرية للعسكريين ستستمر من دون عجز في الموازنة وحتى من دون الاقتراض مجددا.
وأبدى جابر تفاؤلا جدا أن المراجعة التي تقدم بها إلى مجلس شورى الدولة عبر هيئة القضايا ستؤدي مجددا إلى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يرسل إلى مجلس النواب.
وانطلاقا من هذا الواقع القانوني، اعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم، وبالتالي ستحل مشكلة تمويل المنحة.
في حرب غزة، صدق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطة احتلال مدينة غزة في وقت يتمسك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروطه لإنهاء الحرب. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن القرار موجة جديدة من الإبادة والتهجير.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر، وأن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على خطط الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن يعيدوا حماس للتفاوض، وإلا فإن أول مراحل احتلال غزة ستبدأ قريبا.
وكان زمير قال في وقت سابق أمس أنه أقر خطة المرحلة التالية من الحرب، مشددا على أن جيشه سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية عربات جدعون في قطاع غزة.
وأشار إلى أن المعركة الحالية غير محدودة وأنها ضمن خطة طويلة المدى، مشددا على أن الجيش عليه واجب أخلاقي بإعادة الرهائن في غزة.
إلى سوريا، حيث أكد الشيخ ليث البلعوس ممثل مضافة الكرامة في السويداء تمسك غالبية أبناء المحافظة بوحدة البلاد ورفضهم فكرة الانفصال التي يروج لها الشيخ حكمة الهجري، مشيرا إلى أن الأخير انقلب على كل الاتفاقات التي عقدتها الحكومة مع ممثلي ووجهاء السويداء بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وبحسب البلعوس فإن أبناء السويداء يتعرضون لضغوط وتهديدات تمنعهم من إبداء رأيهم، فالذي يبدي رأيه اليوم يتهم بالعمالة والخيانة والخروج من عباءة الطائفة، بل ويتعرض للقتل، سواء كان من المواطنين أم مشايخ العقل أو القيادات السياسية، معربا عن أسفه إزاء الانتهاكات التي طالت المواطنين في السويداء سواء من أبناء الطائفة الدرزية أو أبناء العشائر، وتهجير أكثر من 5000 عائلة من بدو المحافظة، معتبرا أن استغلال تلك الانتهاكات كانت السبب الرئيس في إيصال الأمور إلى هذا المستوى من الحقد الطائفي والشعبي وفق تعبيره.
معلوم أنه في مشهد غير مألوف على الساحة السورية خرجت السبت حشود من أبناء السويداء في تظاهرات رفعت في خلالها أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب العلم الإسرائيلي في ساحة السير وسط المدينة، مرددين هتافات تدعو إلى الاستقلال وإخراج الحكومة من المحافظة وفتح المعابر.
ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه تبين بعد التحقيق أن الانفجار في حي الميسر في مدينة حلب نفذه شخص صاحب سوابق ومتعاط للمخدرات، وقد أقدم على تفجير نفسه بقنبلة كان يحملها إثر خلافات مع عائلة طليقته وليس عبر حزام ناسف.
والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل وسيم أيوب.
صباح النور يا هلا.
أهلا وسيم، تفضل.
بالنسبة لحركة المرور، نبلش من مدخل شمالي كالمعتاد، عم تشهد حركة المرور كثيفة على اتصراد جوني مفرغ غزير باتجاه زوق مكيل، بتكمل كثيفة على اتصراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى الدورة حتى الكارنتينا. المدخل الجنوبي عم تشهد حركة المرور كثيفة على اتصراد النعمة خلدي حتى أنفاق المطار، أيضا من خلدي باتجاه الأوزاعي لجناح. على طريق عام شويفات الحدث حركة المرور كثيفة أيضا. على المدخل الشرقي على من علي باتجاه الكحالي أيضا حركة المرور كثيفة، بتكمل ناشطة باتجاه الحسمية حتى الأشرفية. ضمن ضمن طرقات العاصمة بيروت لازالت حركة مرور ناشطة حتى الساعة. بالنسبة للحوادث تم تسجيل 12 حادث قتيلين و11 جريح خلال 24 ساعة الماضية. رادار السرعة أيضا 318 مخالفة سرعة زيادة. هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا وسيم ومع عبد الحاج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور.
كيف الطقس اليوم؟
الطقس منيح صار يعني.
بورد شوي.
ايه بورد شوي. طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بيبقى معنا لخلال الأيام الجاية حتى نهاية الأسبوع حيث ترجع الحرارة ترتفع نسبيا. الطقس المتوقع بلبنان لليوم غامزيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبتسوء مع الرؤية أحيانا بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح خاصة بالشمال وهذا بيلطف الجو حيث ترتفع كمان مع موج بيرتفع مع موج البحر ويتوقع تساقط بعض الرذاذ بالمرتفعات الشمالية اعتبارا من المساء. أما يوم الثلاثاء فغائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل بينما بترتفع بشكل طفيف على المرتفعات مع نشاط بسرعة الرياح. درجة الحرارة متوقعة على يوم الاثنين على الساحل من 24 ل 32 وعلى الجبال من 17 ل 28 وبالداخل من 18 ل 33. الرياح سطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 وال 40 كيلومتر بالساعة. حال البحر ماج إجمالا وحرارة سطح المي 30 درجة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية ساعات مفصلية أمام لبنان وبراك يطلع على الجوانب التنفيذية لورقتين. عون حصر سلاح حزب الله قرار لبناني ولم نتلقى أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي. بري سأدعو إلى حوار في شأن القرار وسلام أوقف المزايدات. حرب حزب الله على الدولة تتأجج وبقردوني التهديد والوعيد زوبعة في فنجان. لرجان تعليقاتنا لا تعني التدخل في شؤون لبنان والسلام لا يستقر من دون سلاح المقاومة. مصدر أمني الجيش في جهوزية تامة ويعزز إجراءاته على الحدود الشرقية والشمالية. الأركان الإسرائيلية تقر خطط احتلال مدينة غزة. النشرة أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.